بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل محكم كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والقائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والقائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والقائل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى تركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد كلما صلى عليه المصلون، وصل اللهم عليه كلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، وسلم اللهم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم وإخواننا المؤمنين ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهؤلاء الثلاث هن عنوان السعادة لمن وفقه الله جل وعلا إليها. ثم إني في فاتحة هذه السلسلة من المحاضرات التي تفضل باقتراحها أخي الشيخ أحمد بن نافع المري، ودعاني إلى إلقاء هذه المحاضرة الخاصة بإمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، من أهل مكة، وأهل مكة يقولون أهل مكة أدرى بشعابها. كما أني أشكر للأخ العزيز الشيخ عبد الرحمن فقيه مكالمته لي ودعوته الكريمة وترحيبه بي في هذه المحاضرة، وأشكر إخواني في مركز الدعوة والإرشاد وفرع الوزارة في هذه المنطقة على عنايتهم بالمحاضرات وبالدعوة والإرشاد وبكل ما فيه تقريب للناس إلى ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. ولا شك أن الدعوة إلى الله جل وعلا والإرشاد هي مهمة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، وهي مهمة من أحب رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحديث عن أئمة الإسلام الذين أثروا في الأمة بالدعوة إلى التمسك بما كان عليه السلف الصالح، ودعوا إلى ذلك وألفوا وجاهدوا وأرشدوا، الحديث عن هؤلاء مهم في هذا الزمن، لأن تقديم النماذج الحية من أهل العلم والدين ممن أثر ودعا وعلم وصبر حتى كان لدعوته الأثر البالغ في هذه الأمة، إن الحديث عن سير هؤلاء العلماء والأئمة يؤثر في النفوس من جهات عديدة. يؤثر أولا بأن يعلم أنه ليس للتمسك بالإسلام والدعوة إليه والجهاد في سبيله إنما هو شيء اختصه الله جل وعلا بالرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن دين الله جل وعلا كما خاطب الله به الأولين فقد خاطب به المتوسطين والآخرين، فدين الله واحد والناس مخاطبون به في كل زمان ومكان. وفي كل زمان جعل الله جل وعلا من أهل العلم والدين من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، كما جاء في السنن بإسناد قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وهذا أيضا مهم ليعلم كل أحد أن هذه الأمة لا بد أن تبقى فيها طائفة ظاهرة على الحق
قائلة به لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فأئمة الإسلام وأعلام الدين منهم من بلغ وعد الأمانة ونصح وجاهد، لكن لم يظفر بأن رأى نتيجة دعوته أو أن يكون له التمكين، ومنهم من دعا ومكن الله له. وإذا تأمل المرء ذلك فإنه ينظر إلى أن ظهور هذه الطائفة في الأمة بما وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد حاصل بوعد الله الكريم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وفي رواية حتى تقوم الساعة. وهؤلاء ظاهرون بالعلم واللسان والبيان، وظاهرون تارة بالسيف والسنان، ولا بد أن تكون هذه الطائفة موجودة في الأرض، ولا بد أن يكون نصيبها الظهور دائما بالبيان والحجة واللسان، وربما كان بالسنان والجهاد في سبيل الله جهاد اليد. ولهذا إن تقديم سير أئمة السلف الصالح وأئمة دعوة الإسلام، إن تقديم هذه السير ينعش النفوس ويصل الشباب الحاضر بأئمتهم الماضين، حتى يعلموا أن العلم لا ينال براحة الأجساد، وأن التأثير والدعوة ليست كلمة تقال، وإنما لا بد فيها من العلم والعمل، كما أمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام: فالعلم والعمل بهما الصلاح وبهما الفلاح للحاضر من عباد الله ولمن نستقبل من الناس، لأنه لا بد أن يكون للعلم والعمل الأثر في الحياة. لهذا جاء اختيار هذه السلسلة مبتدأة بإمام مصلح مجدد هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي المشرف الوهبي التميمي، وسيرته معروفة لدى الأكثرين، ولن نتطرق إلى تفاصيل سيرته بحيث نتطرق إلى ما كان عليه في أول حياته وما كان عليه في طلبه للعلم وسيرته بالتفصيل إلى وفاته، هذه شأنها في المؤلفات الكثيرة التي ألفت عنه رحمه الله تعالى. ولكن نأخذ نبذة من سيرته وحياته، ثم نتطرق إلى أثر حياته ودعوته وما تميزت به في الناس وما أثرت به في ذلك الزمن وفي حاضرنا الذي نعيش. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولد سنة 1115 من الهجرة، وتوفي سنة 600 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت حياته تلك منذ العقد الأول من عمره، منذ 10 الأولى، وهي في العلم والعمل إلى أن توفاه الله جل وعلا. قد حفظ القرآن صغيرا وأما بالناس حفظا من القرآن وهو لم يبلغ سن 15، وحج بيت الله الحرام بعد أن احتلم وهو دون 15، يعني في نحو 13، لأنه ولد سنة 15 و100 وحج سنة 27 و100. وهذه الحصيلة المبكرة من حفظ القرآن والرغبة في الحج مع بعد المسافات إذ ذاك وتعب الراحل إلى مكة المكرمة، لا شك أنها تنبئ عن قوة علمية وقوة في العمل ورغبة في عبادة الله تعالى منذ ذلك السن المبكر. رعاه والده أحسن رعاية، وكانت له عدة رحلات، أولها إلى حج بيت الله الحرام، فحج البيت ومكث في مكة مدة، ثم ذهب إلى المدينة، ثم رجع إلى العيينة إلى نجد، وبعد ذلك حج مرة أخرى نحو سنة 35 و100 ألف، يعني وهو من 20 سنة. وكانت هذه الرحلة الثانية رحلة قصد فيها بعد أداء العبادة أن يتصل بعلماء الحرمين، علماء مكة وعلماء المدينة، ليأخذ عنهم العلم، كما قال طائفة ممن ترجموا له إنه بعد رحلته الأولى وقع في نفسه أن يأخذ من علماء مكة وعلماء المدينة وعلماء الشام، فرحل رحلته الثانية هذه واتصل بعدد من العلماء في مكة والمدينة ولازمهم طويلا. وكان من أبرز من لازم في تلك الفترة الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف من أهالي نجد، ولكنه سكن المدينة، ومنهم الشيخ محمد حياة السندي في المدينة، وممن أجازه في حجته الأولى مسند مكة وعالمها الذي جمع مسند الإمام أحمد بعد تفرقه، الشيخ العالم عبد الله بن سالم البصري، فأجازه بكتاب القراء لقاصد أم القرى، ويروى من طريق عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن أبيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهذه الإجازة نازع فيها بعضهم، ومنهم وهم الأكثر من أثبتها وتحقيقها محل نظر، لكنه معروف في الإجازات أنه أخذ ذلك عن الشيخ عبد الله بن سالم البصري، كما أثبت ذلك الكتاني في فهرس الفهارس والإثبات نقلا عن الشيخ محمد عابد السني. ثم بعد ذلك رحل إلى البصرة عدة مرات، رحل إلى البصرة ورجع إلى الأحساء وأخذ عن علمائها، ورحل إلى البصرة وأخذ عن عدد من علمائها. وكانت له في هذه الرحلات العلمية كانت له مواقف مع العلماء الذين أخذ عنهم ودرس عليهم، حيث إنه كان بعد حفظه للقرآن في صغره كان مهتما بتفسير القرآن العظيم، ولذلك تأثر في دعوته وفي أسلوبه وفي كلامه في التوحيد بإمام المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، حيث إن الإمام محمد بن جرير الطبري من أوائل العلماء الذين تكلموا بتفصيل فيما كان عليه أهل الجاهلية في أنواع عباداتهم وعبادة الأوثان والأصنام والفرق توحيد ربوبية وألوهية وإلى الإيمان والتوحيد الأسماء والصفات. تأثر الشيخ رحمه الله كثيرا في مدرسة الإمام محمد بن جرير في التفسير، فأخذ بالتفسير المأثور مع ما قرره الإمام محمد بن جرير في ذلك مبكرا، ثم إنه حصل كثيرا بعد ذلك من كتب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه العلامة شمس الدين ابن القيم، وأخذ واستفاد منها كثيرا، وقرأ كتب الحديث وأجيز بكثير منها، وكان كما وصفه ابن بدران في المدخل قد ملأ وقابه من السنة وشروح الحديث والحديث وشروحه ومن علم الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وهذه السيرة المبكرة في الأخذ عن العلماء والشرف بالعلم والحفظ والتدوين واقتناء الكتب ومعرفة ذلك لم تكن بعيدة عن النظر في واقع الناس بالذات وما هم عليه من أنواع المخالفات الشرعية، فكان ينكر في نفسه، وربما حاور أباه الشيخ عبد الوهاب قاضي العيينة ثم قاضي حريملة، ربما حاور أباه في بعض ما يصنعه الجهلة في نجد من عبادة بعض الأشجار واعتقاد فيها، أو بعض الغيران في بعض الجبال، أو الاعتقاد في بعض الموتى والأولياء أن لهم تصرفات في ملكوت الله جل وعلا، وامتلأ ذلك في نفسه حتى أتى وزار بلاد الحرمين، وحاور عددا من المشايخ في بعض ما يراه، وكلهم أوضح له ما هو الصواب في أنه ما يفعله الجهال في هذه في الاعتقاد ببعض الأماكن الأثرية أو بعض الأشجار أو بعض القبور أو نحو ذلك، أنه ليس موافقا للسنة، بل هو من الشرك المحقق كما قاله له عدد من علماء مكة. الشيخ إلى البصرة أخذ فيها عن عدد من العلماء، وهذه السيرة المبكرة قوي فيها جانبه في العلم وتحصيل الكتب والنظر فيما عليه المسلمون في عدد من أماكن العالم الإسلامي. وغلط من قال إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحل إلى الشام أو رحل إلى بغداد أو إلى الموصل، بل هو لم يتعدى البصرة، كان ينوي أن يذهب من البصرة إلى الشام، وكان ينوي أن يذهب من المدينة إلى الشام، ولكن وقعت له حوادث وابتلاء وضرب من بعض قطاع الطرق ما منعه من إكمال المسير في ذلك. اتصل بالعلماء في الأحساء وفي نجد وأخذ ما عندهم وعرف، حتى تمكن من معرفة الأمرين المهمين، وهما معرفة العلم الشرعي والنصوص ووجه الاستدلال منها، ومعرفة ما عليه الناس وتطبيق النصوص على واقع الناس. وهذه مسألة يحتاج إليها العلماء دائما، في أنهم يطبقون النصوص على ما عليه حال الناس. ومن الناس ومن أهل العلم من يظن أو يأخذ العلم على أنه أداة، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يأخذ العلم على أنه صنعة وأداة وتعليم وتأليف، وإنما أخذه على أنه يأخذ ما تعلم في أنه يدعو إليه ويجهر بتلك الدعوة ويجاهد في الله حق جهاده بقدر ما أعطاه الله جل وعلا وآته. بهذا تميز مبكرا بأنه كان يسأل ويناظر ويبحث في تلك المظاهر الشركية والمظاهر البدعية التي كانت في زمنه في بلده وفي غيرها من البلاد، والعلماء وافقوه كما ذكر في رسالة له، قال: وعرضت ما عندي على عدد من علماء مكة والمدينة والشام والأمطار وعلماء نجد والأمطار، فوافقوني على ما ذكرته في التوحيد. وهذا صحيح، لأن أكثر العلماء في ذلك الزمن بل وما قبله يتفقون على مسألة على معنى التوحيد إجمالا، وعلى بعض التفصيلات فيه، وكذلك على إنكار الشرك وعلى بعض أفراد الشرك. ولهذا كان لي ما نظر فيه من الأدلة وربطها بالواقع، كان له الأثر في أن تتمحض دعوته رحمه الله تعالى إلى التوحيد الخالص والنهي عن الشرك بالله جل جلاله. مكث يقرأ ويتعلم إلى أن توفي والده الشيخ عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولما توفي كان الشيخ قد أصبح يافعا وقويا، وأصبح يعلن بعض ما عنده من الفهم لنصوص الكتاب والسنة والإنكار للمنكرات التي في زمنه. وهذا كان في حريملة أولا وفي العيينة، ثم في بعض البلاد من القرى التي حولها الجبيلة ونحوها، حتى صار يعني في مجال التاريخ، حتى صار لقاؤه بأمير الدرعية محمد بن سعود بن مقرن في اللقاء المعروف سنة 57 و100 وألف، وعنها تكونت الدولة السعودية الأولى بعد ذلك العهد. في الفترة الأولى تلك للشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يكن في تلك الفترة الأولى قبل بدء الدولة لم يكن مقتصرا في تلك الفترة على تعلمه، بل كان يجمع ما بين العلم وما بين الدعوة، وبين الإنكار وكتابة الرسائل، وكان لطيفا للغاية فيما ينكر فيه وفيما ينصح به، حتى إنه كان يأتي إلى من هم عند قبة الصحابي الجليل زيد بن الخطاب الذي قتل في بلد تسمى الجبيلة قريبة من الرياض أو قريبا منها في وقعة اليمامة المعروفة، وكانوا يأتي الجهال كما في عدد من بلاد العالم الإسلامي يعتقدون في ذلك الصحابي ويطلبون منه أشياء لا تجوز أن تطلب إلا من الله جل وعلا، مثل شفاء المرض ومثل فتح الخيرات وترك أو دفع الشرور عن الإنسان ونحو ذلك. فكان يأتيهم بالقرب من القبر، فإذا سمعهم يقولون يا زيد بن الخطاب افعل كذا أو أعطنا أو اشف مرضانا أو زوج بنتنا أو اشفع لنا في كذا، كان يقول لهم بعبارة هادئة الله خير من زيد. كرر ذلك أشهرا كثيرة، الله خير من زيد، الله خير من زيد، يرشدهم إلى أن التوجه إلى الله جل وعلا وحده لا شك أنه هو المأمور به وهو المطلب في ذلك، حتى قوي واقتنع به الأمير أمير البلدة، فأمره بأن تهدم تلك القبة، وكانت تلك من أول مظاهر دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك، فخشي أهل البلد أن يفعلوا ذلك، وخشي الأمير أن يفعل شيئا بقبة الصحابي الجليل زيد بن الخطاب لما يعتقدون فيه من السر والولاية الخاصة ونحو ذلك، حتى قال له الشيخ محمد رحمه الله أنا أبدأ بذلك، فأخذ هو أخذ يهدم القبة، فلما رأوه لم يصبه شيء أقدم الناس على هدمها. في قرى متجاورة انتشر الخبر حتى صار هناك أرضية صالحة لهذه الدعوة، بحيث سمع بها أكثر القرى في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. ثم بعد ذلك حصل في قصة معروفة ارتحاله إلى أو وطرد من العينة لسبب سياسي، طرد من العينة إلى الدرعية، ثم نصر دعوته الإمام المجاهد محمد بن سعود رحمه الله تعالى، وتكونت الدولة السعودية الأولى التي كانت ممثلة حقيقي ممثلة بحق لما كان يذهب إليه الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. إذا تأملنا هذه السيرة الوجيزة، فمرحلة الدعوة والدولة يمكن أن نبين شيئا من ملامح الدعوة، دعوة الإمام المصلح في الفترة الأولى، ولكن في الفترة الثانية ظهرت بوضوح حتى سمع بها القاصي والداني. أول ما تميزت به الدعوة، بل هو لبها وروحها، أنها دعوة إلى توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته. وكان أكثر ما يقع فيه الناس الذات سواء في نجد أو في الحرمين أو في عدد من بلاد المسلمين في الجزيرة أو في غيرها، أكثر ما يقعون فيه من أنواع الشرك المختلفة، سواء كان الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر، جهلا منهم ولأجل عدم وجود من ينبههم في ذلك في تلك الأزمان، أو من يجهر بالتنبيه لهم والإغلاظ عليهم في ذلك. فقام رحمه الله تعالى بالدعوة إلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وألف فيها عددا من الكتب المختلفة التي هي سهلة في عبارتها ولكنها موضحة لمقصود تلك الدعوة، في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وفي كتاب ثلاثة الأصول، وكتاب كشف الشبهات والقواعد الأربع ونحو ذلك من الكتب والرسائل التي تبين هذا الأصل العظيم. الدعوة إلى التوحيد بأنواعه الثلاثة كانت سمة لما دعا إليه الشيخ رحمه الله تعالى، وركز على توحيد العبادة بأن لا يعبد إلا الله جل وعلا، فنبه الناس إلى أن أنواع الشرك التي وقع فيها الجاهليون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها يمكن أن تتكرر ويقع فيها الناس بعد ذلك. فكان الناس يعتقدون في يعني في بعض البلاد يعتقدون في بعض الأشجار وفي بعض الأحجار وفي بعض الجبال وفي بعض الآثار يتمسحون بها، فيقولون هذه البقعة حل فيها الرجل الصالح، وهذه مات فيها الرجل الصالح، وهذه فيها الولي فلان، وهذا قبر فلان ونحو ذلك. وتعلقت القلوب تعلقا خفيا بهؤلاء الأولياء وتلك البقع والأماكن، فأعلن دعوته بأن حق الله جل وعلا أن تجعل العبادة فيه وحده سبحانه وتعالى، فهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين استحقاقا، هو الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. وبين لهم معنى العبادة، وأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فكما أنه لا يقول أحد بأنك تصلي للولي فلان أو تصلي للنبي عليه الصلاة والسلام وتجعل صلاتك له وليست لله، فكذلك الدعاء، كذلك الدعاء فإنما يدعى الله وحده لا شريك له. وكما أن الصلاة لا تقبل إلا بمفتاح وهو الطهارة، فكذلك العبادة لا تقبل إلا بمفتاح وهو التوحيد والإخلاص. فإذا أوقع العبد شكل الصلاة وهو لم يتطهر قال الناس هو قد صلى، ولكنه عند الله جل وعلا لم يصلي، لأنه لا تقبل الصلاة إلا بطهور. فكذلك أنواع العبادة، يتعبد ولكنه ليس بمخلص، يعني ليس بموحد لله جل وعلا في العبادة، فإذا لم يأتي بمفتاح قبول العبادة الذي أمر الله جل وعلا به في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال جل وعلا لنبيه قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقال لنبيه أيضا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله، يعني تنزيها لله وتعظيما، وما أنا من المشركين. فدعا إلى توحيد العبادة وجاهر في ذلك وأغلظ، حتى إنه إذا قدر على أي مكان يتوجه فيه إلى غير الله جل وعلا فإنه يهدم ذلك المكان إنكارا للمنكر وتحقيقا لما يحبه الله جل وعلا يرضاه ويرضاه، وإفرادا لله جل وعلا بالعبادة. فهدم فكسر عددا من الأشجار وهدم عددا من القباب على القبور ونحو ذلك لأجل أن لا يتعلق الجهال بها. كان رحمه الله في دعوته إلى التوحيد، توحيد العبادة، يجعل توحيد العبادة هو الأصل، لأنه من وحد الله في العبادة فقد وحد الله في الربوبية، يعني من عبد الله وحده دون ما سواه لم يتجه إلى أحد بالعبادة، لم يستغث بغير الله ولم يتوكل على غير الله ولم يخف خوف السر من غير الله ولم يعتقد اعتقاد السر في بعض الأولياء والأنبياء، فإنه في داخله مقر بأن الله وحده هو ربه، بخلاف غلاة المتصوفة في ذلك الزمان إلى زماننا هذا، فإن منهم من كان يعتقد أن الأرض فوض الله جل وعلا أمرها إلى أربعة من الأولياء أو إلى سبعة من الأولياء أو في بعض البلاد إلى 40 من الأبدال يصرفونها كيف يشاءون، تتوجه الناس إلى هؤلاء الأقطاب أو كما يسمونه الغوث أو نحو ذلك، في اعتقادات طهر الله جل وعلا منها هذه البلاد بفضل الله جل وعلا أولا، ثم بفضل قيام الدولة هذه الدولة بحقوق التوحيد ثانيا. ثم دعا إلى توحيد الأسماء والصفات، وهذا يدخل في أركان الإيمان، الإيمان بالله. وكان رحمه الله يحاول، من صفاته العامة أنه كان يحاول ولم يكن متصفا بالحكم على الناس دون محاورته. فمرة بلغه عن أحد من علماء الأحساء أنه، وهو عبد الله بن عبد اللطيف الأحسائي، أنه كان ينكر بعض ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في دعوته، فكتب إليه رسالة موجودة طويلة فيها فوائد كثيرة، موجودة في الرسائل والمسائل، موجودة في الدرر الثانية، وفي تاريخ ابن غنام وفي غيرها، بحث معه عدة، أجاب عن عدة مباحث وأسئلة، ثم قال له في أطول، ثم قال له في آخر رسالته، قال له في آخر رسالته: وإني لما زرتك في الأحساء رأيتك كتبت على أول كتاب البخاري فيما قرره من أن الإيمان قول وعمل، رأيتك كتبت عليه في هامش كتابك: هذا هو الحق، وأسرني هذا منك جدا لأجل مخالفته للعلماء الذين أخذت عنهم، لأن الأشعرية في ذلك الوقت الأحساء، وكانوا لا يقولون بهذا الأصل لأنهم من المرجئة، وهو سره أن يكون هذا يخالف، لأن هذا دليل أنه يبحث عن الحق، وما دام علق على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على أن الإيمان قول وعمل بأن هذا هو الحق، دل على رغبته في الخير. قال له، وهذه من الأشياء المهمة التي ينبغي لطلاب العلم والدعاة أن ينتبهوا لها، وقال له في ذلك: وإني لأدعو، مع أنه خالفه وانتقده بأشياء، قال له: وإني لأدعو لك في صلاتي وأسأل الله لك أن يجعلك فاروقا لهذه الأمة في آخر هذا الزمان، كما جعل الله عمر بن الخطاب فاروقا لهذه الأمة في أولها. وهذا لين وتواضع ومحبة، وكل داعية إلى الله جل وعلا إذا كانت دعوته مع اللين والمحبة والرغبة في نفع الخلق وعدم التعالي عليهم، فإن هذا ينفع كثيرا برسالة حسنة الأسلوب وبكلام طيب، فإنه ينفع. ثم إذا لم يكن إلا الجدال والعناد، فإن حق الله جل وعلا أعظم من حق المخلوق كما هو معلوم. وكانت له مراسلات كثيرة في تقرير هذا الأصل، وهو توحيد الله جل وعلا، وله كتابات لذلك متنوعة. من الأصول العامة التي ركز عليها ودعا إليها العقيدة العامة في الدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، على ما كان عليه السلف الصالح، لأنه كان في زمنه في الجزيرة كلها كان هناك عدة مذاهب كثيرة في مسائل الاعتقاد، وكان مذهب السلف لا يكاد يذكر فيها، وإنما كان الأكثرون على مذاهب المتكلمين، مذاهب الأشعرية أو الماتريدية أو الزيدية أو نحوها من المذاهب. فقرر الإمام رحمه الله تعالى مذهب السلف الصالح، ودلل عليه وناظر في ذلك حتى انتشر، ورأى الناس فيه في زمنه من العلماء ومن طلبة العلم، رأوا في مذهب السلف الصالح البساطة والوضوح، وأنه هو النقاء الذي لا يدخل طالب علم العقيدة لا في مباحث كلامية ولا في مناظرات لاهوتية كما يقال، أو تدخل في فلسفة غير محمودة. فدعا إليها ببساطة وقال: إن الأصل الشرعي ألا نتجاوز القرآن والحديث، فما جاء في كتاب الله قلنا به، وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا به، وما عدا ذلك فإنه يعرض على الكتاب والسنة، فإن كان فيهما فإن الحق قبوله، وإن كان ما قيل بعد ذلك ليس فيهما فإن الحق رده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي لفظ قال: هي من كان على مثلي، هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا يدل على أن الأمة ستفترق، فإذا كانت الأمة ستفترق بخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق وقول كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار يعني وعيد لها، وليس معناه أنها مخلدة في النار، ولكن متوعدة على بدعتها وانحرافها بالنار، لأن الفرق الخارجة عن الإسلام لا تدخل في 72 فرقة هذه. لما قال كلها في النار وجب أن يرجع إلى الحق، وجب أن يرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ونحن نعلم يقينا بأنه في مباحث الاعتقاد في مسائل الإيمان، في الغيبيات، في القول بالأسماء والصفات، في عدم الأخذ بتأويل الغيبيات لا الأسماء والصفات ولا الميزان ولا أخبار الجنة والنار ولا ما يتصل بذلك، وفي القدر إلى آخره، كل ما هو من سبيل الغيب مما هو لا ندركه إلا بخبر الله جل جلاله أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا مجال لنا إلا التسليم لخبر الله جل وعلا وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فإنه وجب على الجميع أن يستسلموا للنص، وهذه البساطة في العقيدة هي التي كان عليها السلف الصالح. ولهذا كان من كلام والد إمام الحرمين الجويني في رسالة له قال: لما تأملت الأقوال المختلفة في الصفات وفي العقيدة ومذهب الأشعرية وغيرها من المذاهب التي كانت في زمنه، لما تأملت ذلك ونظرت فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وجدت أنه كان يتلو القرآن ويخبر بحديثه عليه الصلاة والسلام فيما يتصل بالغيبيات وفي الخبر عن الله جل وعلا وصفاته وأسماءه، وكان يحضر مجلسه عليه الصلاة والسلام. هذا كلام العالم والد إمام الحرمين في رسالته المعروفة، قال: كان يحضر مجلس عليه الصلاة والسلام الأعرابي ومن هو من الحضر، وكان يحضره الذكي وكان يحضره غير الذكي، وكان يحضره العالم وكان يحضره غير العالم، وكان يحضره قوي الملكة والإدراك ويحضره أيضا غير قوي الملكة والإدراك، ومع ذلك كان يخاطبهم خطابا واحدا بالكتاب والسنة، ولم يأتي في مرة من المرات أن قال: ليس معنى هذه الآية هو كذا، وإنما معناها على خلاف ظاهرها، يعني في نصوص الغيبيات. فلم يقل لهم مرة إن الاستواء ليس معناه كذا، وإن العلو هو علو القهر وعلو القدر، وإن السمع أو إن القوة لله جل وعلا أو الرحمة تفسر بكذا والغضب يفسر بكذا مما هو خلاف ظاهره، بل أطلق ذلك ولم يعقبه ببيان، فدل بيقين، هذا مقتضى كلامه، على أنه أراد ظاهر ما دلت عليه النصوص. أو هذا هو البساطة، بحيث إنه يمكن أن تلقن العقيدة للصغير والكبير بسهولة بدون الدخول في تفصيلات كلامية وتفصيلات فلسفية. وهذا هو الذي دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تأسيس عقائد السلف إجمالا وتفصيلا في مسائل الصفات وفي مسائل الغيبيات الملائكة والكتب والرسل وفي مسائل الإيمان وأنه قول وعمل واعتقاد، خلافا لمذاهب المرجئة في أن الإيمان قول أو أنه قول واعتقاد أو أنه اعتقاد فقط على اختلاف مذاهبهم في ذلك، أو الكلام في الجبر في القدر أو القول بأنه لا قدر في مسائل القدر الجبرية والقدرية. تنهج بالناس ما كان عليه الناس في القرن الأول الهجري، وقرر ذلك بما قرره أئمة الإسلام أبو حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله والشافعي رحمه الله والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى في هذه المسائل العظام. ثم بعد ذلك الشيخ رحمه الله انتقل بالناس إلى مرحلة ثالثة، وهي تحرير الناس من التقليد، وهذا نأتيه سواء في مسائل الفقه أو في مسائل الاعتقاد، وأرشد الناس إلى العناية بكتب الحديث والسنة. ونجد بالذات في ذلك الزمن لم يكن فيها من كتب الحديث إذا ذكر إلا البخاري وأجزاء من البخاري، والشيخ رحمه الله تعالى كان مهتما بالسنة والحديث، فحينما رحل إلى مكة والمدينة استجاز من العلماء الأحاديث وكتب السنة، وكان أول ما أجيز في ذلك الحديث المسلسل بالأولية المعروف، وحدثه به الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف عن شيخه أبي المواهب الحنبلي الشامي الحنبلي المعروف، وهذا الحديث هو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ودخل أدخل الشيخ رحمه الله في نجد وعند أهل العلم طلبة العلم كتب الحديث، فصارت تدرس وهي لم تكن تدرس، كان غاية ما في الأمر عند الفقيه في ذلك الزمان أن يقال كان يفتي على المذاهب الأربعة. كيف كان يفتي على المذاهب الأربعة؟ كان يحفظ أربعة متون، يحفظ في المذهب الحنفي مثلا، وفي المذهب المالكي مثلا، وفي المذهب الشافعي مثلا، وفي المذهب الحنبلي مثلا. فإذا أتاه السائل يستفتيه، قال له على أي مذهب أنت؟ فيقول له أنا على مذهب كذا، فيقول الفتوى كذا على المذهب. فكان يثنى على فلان من الناس بأنه كان يفتي على المذاهب الأربعة، أو كان يقضي بالمذاهب الأربعة. ولا شك أن هذا ليس هو دين الله جل وعلا، ولهذا يذكر عن يعني أن المرء يفتي، يخير المستفتي، تريدني أن أفتيك على أي مذهب؟ الواجب على العالم أن يفتي بما دل عليه الدليل، فإذا لم يجد الدليل دل بظهور على المسألة فإنه يأخذ بقول إمام معتبر يقتنع بحجته أو بقوله واجتهاده. مما يذكر في هذا المقام أن الشيخ منصور البهوتي الحنبلي المعروف مصنف عدد من كتب المذهب، الروض المربع، شرح زاد المستقنع، وشرح منتهى الإرادات، وشرح كشاف القناع عن متن الإقناع، وغيرها من كتب المذهب والحواشي المعروفة. استفتاه أحد الناس مرة في مكة، استفتاه فقال له في مسألة سأله عنها فأجابه، فقال له أحد تلامذته الذين معه، قال يا شيخ منصور هذه تخالف ما ذكرته في كتابك كذا وكذا. قال نعم، لأن الكتاب ألفناه على المذهب للتعليم أو نحوها وهمني، وأما الفتوى فهي لما سأسأل عنه يوم القيامة. هذا الحس هو الذي عند العلماء. الشيخ رحمه الله في نجد أول ما بدأت الدعوة جعل الناس يهتمون بالدليل ويحرصون عليه، وهنا لا بد من التنبيه إلى أن الاجتهاد الذي دعا إليه الشيخ رحمه الله تعالى عورض بشدة، حتى إن من الناس من كفر الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأجل أنه ادعى الاجتهاد. قالوا والاجتهاد قد قفل بابه منذ أزمان لأنه لا وجود لشروط المجتهد، ورد عليهم الشيخ بعبارة قال هذه الشروط التي جعلوها للمجتهد لعلها لا توجد كاملة في أبي بكر ولا في عمر رضي الله عنهما، لأنهم اشترطوا في المجتهد أن يحفظ كتاب كذا، وأن يحفظ من الأصول كذا، وأن يحفظ من علم البلاغة كذا، وهذه أشياء متأخرة. والاجتهاد إنما هو فقه النصوص، نصوص الكتاب والسنة، وإنما تفقه باللغة العربية وبما فهمه الأئمة. فالاجتهاد مبني على أن يكون العالم عنده الآلة للاجتهاد، الآلة العربية لفهم النصوص، وأن يكون مطلعا على أقوال الأئمة السابقين، وأن لا يقول قولا يخالف ما عليه العلماء والأئمة. ولهذا لا يعرف لإمام الدعوة رحمه الله في مسألة أنه قال فيها بخلاف قول الأئمة الأربعة، لا يعرف له أنه أفتى في مسألة لا توافق قول أحد من الأئمة، بل لا بد أن تكون في مسائل الفقه مما اجتهد فيه وخالف فيه مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن تكون موافقة لأحد المذاهب الأخرى حرصا منه على هذه المسألة. ولهذا لما قيل له رحمه الله على كلمة قالها، قيل له أنك لا تلتزم بالمذهب، قال في رسالة وأكثر ما في المنتهى والإقناع من كتب المذهب الحنبلي مخالف لنص أحمد وقوله، وأكثر يعني كثير، ليس أكثر يعني الغالب، أفعل هنا بمعنى فعيل، يعني أكثر يعني كثير مما في الإقناع والمنتهى مخالف لما في لمذهب أحمد أو لنص أحمد وقوله. ثم بعد ذلك لما شنعوا عليه كثيرا بأنه يخرج عن المذاهب إلى آخره، ألف رسالة آداب المشي إلى الصلاة انتزعها من كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع وانتزاعا حسنا، وجعلها على أصول المذهب لأجل التعليم. هذه الحركة، حركة الاجتهاد ودعوة العلماء أن لا يلتزموا في كلامهم بمذهب معين، لا شك أنها أطلقت للنفوس وللعلماء، أطلقت لهم البعد عن التقليد والتبعية. وأول سبيل يكون به الاتباع أن يكون المرء حريصا على فهم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان وطاب أحد الناس مليئا بقول فلان وفلان، ووطابه وقلبه لا يوجد فيه إلا القليل من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أنه مذموم. فإن طالب العلم يجب عليه أن يحرص أكثر الحرص على حفظ القرآن وعلى حفظ السنة قدر الإمكان، وبعد ذلك إذا حصل ما حصل منهما فإنه يطلع على كلام أهل العلم في فقه النصوص وتحصل عنده بعد ذلك ملكة. لكن الشيخ رحمه الله فرق فرقا مهما في مسألة الاجتهاد، بأن الاجتهاد يكون في الفتوى وفي الطلب العلم ولا يكون في القضاء. ففي الفتوى تجد أنه لم يلزم الناس بمذهب معين، لكنه في القضاء أوصى القضاة وأمرهم بأن يكون أن يكون الحكم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ما السبب في هذا التفريق ما بين الفتوى وما بين القضاء؟ أن القضاء خصومة، والفتوى فيما بين المرء وبين ربه جل وعلا، والخصومات تقع متشابهة. فلو قال لفلان من الناس في مسألة هذه اجتهد فيها قاض من القضاة في بلد على مذهب معين، وفي البلد الذي بجانبه قضى فيها بمذهب آخر، ثم وهم تحت ولاية واحدة، لصار هناك اختلاف في القضاء. هذا يقضي بحكم وهذا يقول يقتل على مذهب المالكية، والثاني يقول لا يقتل، فيهدر دمه في مذهب ولا يهدر دمه في مذهب، أو تطلق منه زوجته في مذهب ولا تطلق منه زوجته في مذهب، ويحصل في هذا خلل كبير في الناس. فكان من السياسة الشرعية الحكيمة أن يجعل الناس في القضاء على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أخذا بالقاعدة أن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد باتفاق العلماء. حتى من هم على المذاهب الأخرى عندهم أنه إذا حكم قاض من أي مذهب فإن حكمه يكون صحيحا باعتبار ما حكم به من مذهب، لأن الحكم المبني على الاجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر، لأنه حينئذ تكون الأمور فوضى. صفحة أخرى من صفحات الدعوة وعناية الإمام رحمه الله تعالى أنه اعتنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرا. فلأول مرة وجد ترتيب أهل الحسبة وهم النواب كتسمية في ذلك الوقت، أو يسمونهم المطاوعة في ذلك الوقت، يعني الذين يأمرون الناس بطاعة الله جل وعلا، أو في عرفنا الحاضر أعضاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فرتب في كل بلد أهل الحسبة يحتسبون وينكرون ويأمرون الناس بالمعروف وأداء الصلاة في الجماعات وينهون عن المنكر. ورتب في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رتبه على ما عليه أصول أهل السنة والجماعة، وأرسل في ذلك الرسائل لأنه لا يجوز أن ينكر منكر ويحدث بعد ذلك منكر أكبر منه، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فإذا يأتي أحد ويقول أنا أريد أن أنكر منكرا ومن هذا المنكر يحدث منكر أكبر منه، فلا تنكر المنكر الأقل، بقاؤنا في الأقل خير من أن يفضي إلى ما هو أكبر. وهناك قصة تبين حكمة الشيخ رحمه الله في هذه المسألة، من أنه مرة كان هناك صراع وقتال بين قبيلتين، وطلبهم الإمام في ذلك الزمان، أظنها الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمهم الله تعالى، وأتوا فأصلح بينهم الإمام والشيخ محمد بن عبد الوهاب، واصطلحوا وكفوا عن الغارات وعن القتال الذي بينهم. وهم في المسجد كان أحد شيخي القبيلتين لما أراد أن يسجد سقط من جيبه أنبوب شرب الدخان، كان سابقا في أنبوب، أنا ما رأيته لكن بما يصفون أنبوب طويل يحشى بالمادة بالسبق ثم بعد ذلك يشعل في أسفله ويمتصه في آخره. وكان في ذلك الوقت يعذر من كان يشرب السبق، من كان يشرب الدخان يعذر، وإذا وجده أهل الأمر بالمعروف أنه منكر عند أحد فإنهم يعذرونه. وسقط من هذا الرجل في المسجد والشيخ رحمه الله بجنبه في رأس، فلما فرغ من الصلاة أتوا الطلاب وبعض الناس عنده طلاب العلم وبعض أهل الحسبة، قالوا فلان معه كذا وكذا، قال ما رأينا شيء، قالوا معه كان بجنبك وسقط، قال ما رأيت شيء اتركوه. ونهرهم حتى تركوا، سكتوا عن المسألة وهم مستغربون. فلما مر الزمان أوضح لهم أن هذا الآن أصلحنا بينهم في مسألة قتال، هم اقتتلوا والآن قبل بالصلح، فنأتي ننكر عليه مسألة شرب الدخان، هذا ليس من الشريعة، وهذا من حكمته، لأنه لو استشاط وأنكر عليه هذا ربما عدل عن صلحه ورجع وسالت الدماء من جديد. فكان من سيرته رحمه الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وثم عدة رسائل موجودة عندكم أنه كان يوصي الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر بالقيام بالحسبة كما أمر الله جل وعلا، لأن الأمر والنهي من سمة هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فرتب ذلك وبين لهم درجات الإنكار شيئا فشيئا، حتى صار لأول مرة ترتيب لأهل الحسبة في ذلك. هذه سمة مهمة من السمات التي تميزت بها دعوة الإمام المصلح رحمه الله تعالى. من السمات المهمة التي تميزت بها الدعوة أنه رتب رحمه الله بما أمر به إمام وقته الإمام محمد بن سعود وبعدها الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود والأئمة من آل سعود بعد ذلك، رتبوا الوضع الإداري للإمارات في نجد، وهو لأول مرة يتكون الإدارة في الحكم وفي الجهات الشرعية. وثم عدة رسائل تبين ذلك موجودة محفوظة في التاريخ وفي كتب الدرر السنية ورسائل الرسائل والمسائل وغيرها. رتبوا أن يكون مثلا أهل الحسبة يرجعون إلى القاضي، والقاضي يرجع إلى الأمير، والأمير في بلد ما إذا ما استطاع أن يحل المسألة فإنه يرفع إلى الدرعية يعني إلى الإمام، ثم بعد ذلك ينظر فيها الإمام ويستشير في ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا. وكتب في هذا رسالة وقال لهم لا تستعجلوا بأن ترفعوا إلينا كل ما يحصل عندكم، بل راجعوا القاضي والقاضي يبحث مع الأمير، فإن صلح الأمر واستقام وإلا فيرفع الأمير إلى الإمام، وحينئذ ينظر في الأمر إن شاء الله. وهذا الترتيب الإداري ونواة لترتيب جديد لم تعهده المنطقة قبل ذلك، وهذا هيأ أن تكون الإدارة إدارة الدولة في ذلك الحين إدارة منظمة وقوية وليس فيها خلل. ولهذا لم يكن انهيار الدولة السعودية الأولى لم خلل في داخلها، وإنما كان بظلم من العباد لما جاءت العساكر التركية في ذلك الوقت وهدموا الدرعية وقضوا على الدعوة في هذا الأمر. وثم ربط تاريخي ربطه المؤرخ الجبرتي في كتابه تاريخ، ونقله عنه الأستاذ محمود محمد شاكر في كتابه رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، ربط ربطا حسنا في بين بدء الحملة الفرنسية على مصر وبين الحملة المصرية أو التركية على الدرعية أو على الدولة السعودية الأولى، حيث إن الحملة الفرنسية على مصر لما أتت بعد بضع سنوات فقط لما ولي محمد علي على مصر، هو كان من ألباني، كان قائدا ليس بالمشهور، مرسله الوالي التركي إلى مصر لينظر في حال المماليك وفي حال الولاية، ثم اتفق مع الفرنسيين على بقصة معروفة تاريخيا. المقصود أنها بعد مجيء الحملة الفرنسية على مصر وتولي محمد علي ببضع سنوات، 4 أو 5 سنوات، بدأت الحملة على نجد وعلى الدولة السعودية الأولى. خلصوا منها المؤرخ الجبرتي والأستاذ محمود شاكر بعبارة موجزة لكنها منبئة، خلصوا منها إلى أن الغرب درسوا أن هذه الحركة تتميز بشيء، وهو تخليص الناس من التقليد والتبعية، وتخليص الناس من التقليد والتبعية والصوفية ونحو ذلك يهيئ روح الجهاد عند الناس. وإذا قام في المسلمين روح الجهاد فإنه لا بد أن يكون توسع، وبالتالي فإن هذا فيه خطر على المصالح. وهذا في الواقع عبر عنه بعض المستشرقين من الكتاب بقوله، لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال: لقد زرع ابن تيمية قنابل على طول العالم الإسلامي، أتى بعده ابن عبد الوهاب ففجرها. يعني وهذه نظرة من مستشرق، لأنهم كانوا يدرسون ويتأملون ما السبب، ما يأخذون بالظواهر، يأخذون بالحقيقة. إذا كانت دعوة ليس فيها تقليد، فيها دعوة إلى الدليل، فيها دعوة إلى تحقيق الحق، فيها دعوة إلى توحيد الله جل وعلا، وأنه لا بد من توحيد الله جل جلاله، ولا بد من تحكيم الشريعة، ولا بد من كذا وكذا، والأمر بذلك والجهاد فيه، فإذا لن يكون هناك ولا موالاة مع الكفار، ولا خضوع أو ترك للجهاد في سبيل الله جل وعلا. لهذا تميزت الدعوة أنها قامت بالجهاد، وكان جهادا ليس جهاد طلب، وإنما كان جهادا لأجل دحر المظاهر الشركية. كانوا يراسلون أهل بلد معين، هذا أهل البلد هذه عندكم من المظاهر الشركية كذا وكذا، التوحيد، يرسل الرسائل رحمه الله تعالى، حتى إنه أرسل رسائل للوالي العثماني، أرسل رسائل لملك المغرب في ذلك الوقت، أرسل رسائل لعدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام عبد العزيز محمد، أرسلوا رسائل كثيرة في تبيين حقيقة الدعوة. ثم أتى الناس بعد ذلك وجنوا عليها ونسبوا إلى الشيخ وإلى الدعوة أشياء الله جل وعلا تولى دفاعه عنهم جل جلاله ورحمهم الله تعالى. المقصود من ذلك أن الدعوة تميزت بهذه الميزة، وهي أنها حررت المجتمع، أحيت في الناس روحا جديدة، قوة جديدة، نظرة للأشياء جديدة لم يكونوا يألفونها، ولذلك حوربت أتم حرب وقضي عليها بالدولة السعودية الأولى. الدعوة أيضا مورثت في الدولة، هذه استطراد يسير، مورثت في الدولة السعودية الثانية فقامت على دعوة، وكذلك الملك عبد العزيز رحمه الله قام على دعوة، وكانت كلها مستمسكة بأصل هذه الدعوة، وهي دعوة الإمام المصلح السلفية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يأتي بشيء جديد، وليس داعيا إلى مذهب يخصه، ومن رأى في كلامه مسألة من المسائل يخالف بها المذاهب الأربعة فإنه حينئذ يدلي بها. ولكن الشيخ يقول: أنا ما خالفت أحدا من يعني ما خالفت الأئمة الأربعة، وإنما دعوت